الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الثاني من وجهي المنع عليكم السلام أننا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب. الكلام حول الدليل الثاني من أدلة الأخباريين على المنع، وحاصله أننا نعلم إجمالا بأن كثيرا من العمومات القرآنية قد طرأ عليها التخصيص، حتى قيل: ما من عام إلا وقد خص، كما وأن كثيرا من إطلاقات الكتاب العزيز قد طرأ عليها التقييد، كما وأن عدة من الحقائق القرآنية قد حملت على التجوز عليكم السلام. وبالجملة أننا نعلم إجمالا بأن أكثر ظواهر الكتاب العزيز لم تبق على ظاهرها، وإنما حملت على خلاف ظاهرها. ومع وجود هذا العلم الإجمالي، فكل ظاهر نضع اليد عليه نحتمل فيه عليكم السلام. ومع وجود هذا العلم الإجمالي فكل ظاهر عليكم السلام ورحمة الله، فكل ظاهر نضع اليد عليه نحتمل فيه أنه قد حمل على خلاف ظاهره، ولم يكن ظاهر الكلام مرادا واقعيا. وبالنتيجة فتسقط هذه الظواهر عن ظهورها، فتسقط هذه الظواهر عن ظهورها وتصير مجملات، وبالتالي لا تكون قابلة للتمسك بها، لا تكون قابلة للتمسك بها. هذا محصل الدليل الثاني من أدلة الأخباريين على المنع من العمل، على المنع من العمل بظواهر الكتاب إلا بعد ورود التفسير من أهل البيت عليهم السلام. اي بل هكذا يقولون، انه احنا عندنا علم اجمالي بانه تخصيص طرأ على كثير من العمومات القرآنية، طرأ تقييد على كثير من عليكم السلام من المطلقات القرآنية، كثير من الحقائق القرآنية حملت على التجوز. فحينئذ مع وجود هتش علم إجمالي بعد هذه الظواهر ما ممكن الأخذ بها، وإنما لابد نرجع علما إلى تفسير أهل البيت عليهم السلام. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره قد أجاب على هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول جواب نقضي، وحاصله أن هذه المطالب التي عليكم السلام التي ذكرتموها لهي بأسرها موجودة وآتية في ظواهر السنة المباركة، فإنا أيضا نعلم إجمالا بأن كثيرا نعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد وما شاكل ذلك طروها في أكثر ظواهر الأخبار. ومع وجود هذا العلم الإجمالي فمقتضى الإنصاف ماذا؟ ومع وجود هذا العلم الإجمالي فمقتضى الإنصاف ألا يتمسك أيضا بظواهر الأخبار المباركة. في حين أنكم تمسكتم بظواهر الروايات المباركة، وعندها فأي جواب تمهدونه وتجيبون به على هذا المشكل في باب الأخبار؟ نحن بعين ذلك الجواب نجيب به في باب الآيات المباركة عليكم السلام. فبنفس ذلك الدليل الذي أقمتموه في باب الآيات، بنفس ذلك الدليل يقتضي ماذا؟ يقتضي ألا يتمسك بظواهر الروايات أيضا. فلما تمسكتم بها ولم تتمسكوا بظواهر الآيات؟ الجواب الآخر للشيخ رحمه الله وهو جواب حلي، وحاصله أن هذا العلم الإجمالي لا يصير باعثا لسقوط الظواهر عن ظهورها وصيرورتها مجملات، بل الظاهر يبقى ظاهرا حتى بعد العلم الإجمالي. غاية ما في الأمر أن هذا العلم الإجمالي يضفي إلى وظيفتنا وظيفة، ألا وهي أن بمجرد الاصطدام بالظواهر لا يستحق لنا التمسك بها لاحتمال أن يكون المراد فيها خلاف ظاهرها. الأمر الذي يحتم علينا مزيد التحقيق والتفحص في الأخبار عن ماذا؟ عن مخصصات ومقيدات ونواسخ إلى غير ذلك من القرائن الصارفة. أما بعد الفحص واليأس فلا مانع من التمسك بظواهر الكتاب. فإذن وجود هذا العلم الإجمالي لا يوجب سقوط الظواهر، بل الأمر بالعكس يوجب سقوط الظواهر عن ظهورها، بل الأمر بالعكس يوجب التوقف والتفحص. عن ماذا يوجب التوقف والتفحص؟ عما يوجب مخالفة الظاهر. الشيخ رحمه الله يقول بالعكس، هذا العلم الإجمالي احنا ندور وراه. اذا عندكم هكذا علم إجمالي، نعم جيد، هذا بالعكس ماذا؟ يحتم علينا مزيد التحقيق، يحتم علينا مزيد التفحص في الأخبار. نكون أرجع إلى الأخبار حينئذ، مو رأسا أنا أعمل بظاهر الآية. ربما هذا شنو عام والخاص، وخاصه وين؟ قد بينه المعصوم في رواية صحيحة مثلا. ربما يكون هذا مطلق، والحال أن مقيده قد بينه المعصوم، وهكذا غير ذلك من القرائن الصارفة. فالأمر بالعكس، هذا يوجب التوقف والتفحص عما يوجب مخالفة الظاهر، لا أن العلم الإجمالي يوجب سقوط الظواهر عن ظهورها، بحيث ماذا تقولون؟ لا يجوز حينئذ العمل والتمسك بالظواهر. نتبع هذا إلى أن يأتي الإشكال. قال الثاني، الدليل الثاني عليكم السلام، الثاني من وجهي المنع، لأنه الأخباريون استدلوا على المنع بمجموعة من الأدلة. ذكر الشيخ الأعظم أن عمدتها وأقواها وجهان دليلان. الدليل الأول تمسكهم بالأخبار المتواترة. الدليل الثاني قالوا أننا نعلم، والعلم هنا إجمالي، أننا نعلم إجمالا بطرو التقييد والتخصيص والتجوز وين؟ في أكثر ظواهر الكتاب العزيز. ومع وجود هذا العلم الإجمالي، فأي ظاهر نضع اليد عليه نحتمل فيه ماذا؟ نحتمل فيه أنه قد حمل على خلاف الظاهر، وأن ظاهر الكلام ليس مرادا واقعيا. وبالنتيجة قال وذلك العلم الإجمالي مما يسقط هذه الظواهر عن الظهور، ويجعلها ماذا؟ ويجعلها مجملات. وبالتالي بعد ما راح تكون هذه الظواهر قابلة علما، قابلة للتمسك بها. فإذا لا يتسنى لنا أن نتمسك بظواهر الكتاب إلا بعد ورود التفسير عن أهل البيت عليهم السلام. وفيه الشيخ الأعظم رحمه الله لا يرتضي، يقول: أولا ننقض بعين هذا الدليل عليكم. وين؟ بالنسبة لمن؟ إلى الأخبار، إلى الروايات، نفس الأخبار اللي أنتم نقلتموها في الكافي وغير الكافي، أنه فيه ناسخ وفيه منسوخ. قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فيه ناسخ، فيه منسوخ، فيه محكم، فيه متشابه، عام خاص، له وجهان، إلى غير من هذه الروايات التي هم نقلوها، وهي حجة قطعا عندهم باعتبار ماذا؟ أنهم يرون أن أخبار الكتب الأربعة ماذا؟ حجيتها كحجية صدور، يعني حجية صدورها قطعية كحجية صدور الكتاب العزيز. هذه الروايات هي التي تقول بما بأنه مثل ما القرآن ظاهر القرآن بعام وخاص، يعني طرأ التقييد عليها، طرأ التخصيص، طرأ التجوز، طرأ كذا وكذا، كذلك على منه؟ على ظواهر الأخبار. فمقتضى الإنصاف، مقتضى دليلكم هذا أن شنو؟ أن لا نتمسك بما، أن لا يتمسك بظواهر الروايات أيضا، والحال أنكم تمسكتم بها. ليش؟ إذن من عندنا الجر، يعني طرو التقييد، طرو التخصيص، طرو التجوز على ظواهر القرآن، الجر تفلش ظهورها عن منه؟ عن الظهور. بينما المن في باب الأخبار ما الجر، طرو التخصيص، طرو التقييد، طرو التجوز على الأخبار ماذا؟ ما تفلش ظهورها، ظواهرها عن ماذا؟ عن ظهورها، ما تصيرها مجملات. لماذا ذلك؟ فالجواب الأول نقضي. قال: أولا أن نقض بظواهر السنة، فإنا نقطع أيضا بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها. عندنا روايتان، يعني أبد ما يصير تعارض بين روايتين عام وخاص، أبد ما يصير تعارض بين روايتين إحديهما أو إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، أبدا ما يصير هكذا. مو بعضها يراد المعنى الحقيقي وفي رواية أخرى يراد منهم من ماذا؟ التجوز، وهكذا من القرائن الصارفة. فلماذا من هناك في باب الآيات تجر وفي باب الأخبار لا تجر؟ لا تتمسكون بظواهر الآيات ولكنكم تتمسكون بظواهر الأخبار. وثانيا الجواب الثاني للشيخ الأعظم حلي، جواب أول نقضي والجواب الثاني حلي. قال: أن هذا العلم الإجمالي لا يوجب السقوط. بالعكس، إذا أنت تعترف بأكو علم إجمالي أنا مدور علي، هذا بالعكس يقوي لنا المطلب. قال ماذا؟ وإنما يوجب التوقف. يعني شنو التوقف؟ يعني بمجرد أن تصطدم بظاهر الآية فما مسموح بأن تتمسك به، ما مجاز بأن تعمل به، وإنما شنو؟ وإنما لابد أن ترجع إلى الأخبار وتفحص فيها عما يوجب مخالفة ظاهر الآية. يقول: بل هذا العلم الإجمالي مؤيد لمطلبي، وإنما يوجب الفحص، يعني يوجب التوقف، وبالتالي أن أكون أفحص، أروح الفحص عن منه؟ عما يوجب مخالفة ظاهر الآية المباركة، لا أن العلم الإجمالي ماذا؟ يوجب سقوط الظواهر عن ظهورها وصيرورتها مجملات، بل الظاهر يبقى ظاهرا حتى بعد العلم الإجمالي. غاية الأمر أن هذا العلم الإجمالي يفضي إلى وظيفتنا وظيفة، يعني يؤكد وظيفتنا، هذا اللي قبل شوي قلت لكم يؤيد مطلبنا، يفضي إلى وظيفتنا وظيفة، ألا وهي أن بمجرد اصطدامنا بالظواهر لا يتسنى لنا العمل التمسك بالظواهر لاحتمال أن يكون المراد منها خلاف ظاهرها. الأمر الذي يحتم علينا شنو؟ مزيد التحقيق، مزيد التفحص في الأخبار عما يوجب مخالفة ظواهرها. وأما بعد الفحص وبعد اليأس فلا مانع من التمسك بظاهر الكتاب. فإن قلت هذا إشكال منهم من الأخباريين قد يستشكل به على ما أفاده الشيخ الأعظم، وحاصل الإشكال أن العلم الإجمالي إذا جاء يأتي أثره معه. يقول مو أنت تقول أنا أدور وراء العلم الإجمالي، يخفى عليك هذا النقطة أخرى أكو، أن العلم الإجمالي إذا جاء يأتي أثره معه، ألا وهو يعني أثره الإجمال الموجب للتوقف. بمعنى شنو معنى التوقف؟ بمعنى أن لسنا مجازين ومسموحين بأن نعمل بظواهر الكتاب، وما دام أن هذا العلم الإجمالي موجود فأثره باق أيضا، وهو وجوب التوقف. ولا فرق في ذلك، يعني في شنو؟ في بقاء، ولا فرق في بقاء أثر العلم الإجمالي اللي هو وجوب التوقف، ولا فرق في ذلك ما بين قبل الفحص وبعد الفحص. إهنان في ذهنك الشريف أو على الورقة تخلي فت خط جوا خط، أنه تلاحظ الأخباريون ماذا في مقام الاستشكال؟ وسعوا بدائرة العلم الإجمالي قبل الفحص وبعد الفحص، هذا خلوه في أكانكم ولا فرق في ذلك. يقول ها الأثر باقي مع العلم الإجمالي، بل إذا باقي بعد ما يفرق عندي ما بين قبل الفحص وبعد الفحص. فكما أنه قبل الفحص العلم الإجمالي موجود وأثره وهو وجوب التوقف باق، فكذلك بعد الفحص العلم، فأيضا العلم الإجمالي موجود وأثره بتبعه باق بدليل. هذا يحتاج دليل، ليش بعد الفحص هم باقي العلم الإجمالي بحيث أثره هم باقي؟ يعني أروح أفحص 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 مع ذلك شي يقول لي؟ يقول لي وجوب التوقف لتعمل بظاهر الكتاب بدليل. جابوا دليل، بدليل أنه على تقدير الفحص، وروح نفحص بدليل أنه على تقدير الفحص، فغايته وقصارى ما يمكن أن فحصنا في الأخبار التي بين أيدينا والواصلة إلينا، بس فحصنا وين؟ في ثنايا هاي الأخبار اللي هي بين أيدينا، اللي هي وصلت إلينا، واللي أصحاب المجاميع الحديثية جزاهم الله خيرا وصلوها حفظوها، إن هذا القصارى. فقصارى ما يمكن أن فحصنا في الأخبار التي بين أيدينا والتي هي واصلة إلينا. ولكن من المعلوم أن الأخبار، أخبار أهل البيت عليهم السلام، لا تنحصر بهذه الأخبار الواصلة إلينا، بل أن كثيرا من الأخبار، الصادرة عن الأئمة عليهم السلام لم تصل إلينا نتيجة الظروف القاسية الطارئة على التراث الشيعي، ونحن نحتمل في تلك الأخبار غير الواصلة إلينا، إيش نحتمل؟ وجود قرائن على إرادتي خلاف الظاهر، إلا أن تلك القرائن قد اختفت علينا ولم تصلنا. فإذا حتى بعد الفحص في الأخبار الواصلة إلينا لا بد من التوقف. فإذا حتى بعد الفحص في الأخبار الواصلة إلينا لا بد من ماذا؟ لا بد من التوقف. ليش؟ على الدليل تقدم بعد، لأنه شقد ما أنت تفحص بالتالي أنت وين فاحص؟ يقول فاحص فقط في ضمن هاي الأخبار اللي هي بين أيدينا اللي هي واصلة إلينا، أما كثير من الأخبار هي ما وصلت لنا، ونحن نحتمل أنه في ذيك الأخبار أكو قرائن على إرادة خلاف الظاهر، أكو قرائن تخصيص، قرائن تقييد، قرائن نسخ وأمثال ذلك، وهاي القرائن اختفت علينا ما وصلت لنا حتى إحنا شنو نعرف أنه بلي هذه القرينة صارفة عن منه، عن إرادة الظاهر. فإذا حتى بعد الفحص في الأخبار الواصلة لا بد لنا من التوقف. فمن أجل ذلك لو تردد لفظ بين معنيين، كما إذا قال المتكلم رأيت عينا وتردد اللفظ، لفظ العين بين الذهب والفضة، فهنا قالوا لا بد من التوقف ولا يسمح لنا أن نعمل بظاهر اللفظ. ما كنا بعد ظهور لهذا الكلام بعد ما كان متردد بين معنيين. وهكذا إذا علمنا إجمالا، سرح يطبق أمثلة، وهكذا إذا علمنا إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر كما في العامين من وجه، كما إذا قال المولى مثلا أكرم العلماء ولا تكرم الشعراء، فهنا يتعارض ظاهرهما، ظاهر أكرم العلماء وظاهر لا تكرم الشعراء، فهنا يتعارض ظاهرهما في مادة الاجتماع، ألا وهي مادة الاجتماع العالم الشاعر. فهنا قالوا لا بد من التوقف حتى بعد الفحص. لماذا؟ لبقاء التردد، لبقاء التردد. هذا هو الإشكال اللي ينسب إلى بعض الأخباريين ربما، وهذا يمكن أن يستشكل به على ما أفاده الشيخ رحمه الله، أنه شلون تقول العلم الإجمالي إذا كان موجود هذا يقوي، وهذا بالعكس إذا كان موجود راح أثره يوجد معه أثر وجوب التوقف، وهذا بقاء أثره ما يفرق فيه بين قبل الفحص، ما بين قبل الفحص وبعد الفحص، حتى بعد الفحص مع ذلك شنو لا بد من التوقف. إلا أن الشيخ رحمه الله أجاب على هذا الإشكال بقوله قلت، وحاصله أن نسلم بأن العلم، بأن هذا العلم الإجمالي ذا أثر، وما دام أن هذا العلم الإجمالي موجود فأثره باق بتبعه، فكون العلم الإجمالي، شوف لاحظوا الدقة في جواب الشيخ رحمه الله، يقول إيه بل بعد انت قبل قليل فرحتني قويت المطلب مالي بالعلم الإجمالي، بعدين في إشكالك هم فرحتني، هم أنا ما لا أنكر هذا الذي أنت تقوله، أننا نسلم بأن هذا العلم الإجمالي ذا أثر أو ذو أثر، وما دام أن هذا العلم الإجمالي موجود فأثره باق بتبعه، فكونه العلم الإجمالي موجبا للتوقف أمرا قطعيا، وبقاء وجوب التوقف بمن؟ ببقاء العلم الإجمالي حتمي. وين بعد شيخنا الأعظم؟ هو مو هذا بالإشكال قال، مو هذا باقي، فإذا باقي فأنت كنت توقف بعد تعمل بمن؟ بظواهر الكتاب. يقول لا، هذا نحن نسلمه غاية الأمر. منا راح يبدأ غاية الأمر أنكم وسعتم في دائرة العلم الإجمالي لتشمل جميع الأحاديث الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام، سواء كانت الواصلة إلينا أم غير الواصلة إلينا، بينما نحن نجعل دائرة العلم الإجمالي محدودة بما؟ محدودة بخصوص الأخبار الواصلة إلينا. لماذا؟ ليش نحن نحدد دائرة العلم الإجمالي بخصوص الأخبار اللي هي واصلة إلينا؟ وذلك لأنه على فرض، وذلك أو قبل هذا، وذلك لأنه هناك فرق كما سيتضح عن قريب إن شاء الله، ما بين قبل الفحص وما بعد الفحص، فإن الأخبار غير الواصلة إلينا لعلها راجعة وناظرة إلى المعارف الإسلامية والمواعظ والحكم، ولا ربط لها بالأحكام الشرعية. فحينئذ على فرضي وعلى تقديري أنها كذلك واقعا، على تقديري أنها، يعني هاي الأخبار اللي هي ما واصلة إلينا، على تقدير أنها كذلك واقعا، إلا أن الوجود الواقعي لا يكون قرينة كافية في التكليف، بل لا بد من وصولها إلينا حتى يترتب الأثر عليها. أما إذا هو بس هناك والمولى يضم لي بالواقع وما يوصل لي برسل بحجج، يعني بآليات، ما يوصل لي ومع ذلك هو يريد من عندي، هذا يصير تكليف ما لا يطاق، لو ما يصير تكليف ما لا يطاق، ماكو أثر. الأثر وين يترتب؟ الأثر يترتب على الموجود، لا على الموجود شنو؟ الموجود الواصل، لا على الموجود بما هو موجود واقعا وفي اللوح. ايش مدريني أنا في عالم التشريع ايش اكو ماكو في عالم الجعل؟ صار معلوم؟ وذلك لأن الأخبار غير الواصلة إلينا لعلها راجعة لمن؟ إلى المعارف الإسلامية والمواعظ والحكم، ولا ربط لها بالأحكام الشرعية. فعلى فرضي أنها كذلك في الواقع، إلا أن الوجود الواقعي لا يكون قرينة كافية، بل لا بد من وصولها إلينا حتى يترتب الأثر وعليه. فإذا كان العلم الإجمالي محدودا بالأخبار الواصلة إلينا، فنقول إذا كان العلم الإجمالي محدودا بالأخبار الواصلة إلينا، فنقول أنه هناك فرق واضح ما بين قبل الفحص وبعده. أما قبل الفحص فالعلم الإجمالي موجود وأثره ألا وهو وجوب التوقف باق بتبعه، ومعه لا يجوز، مسلم، لا يجوز العمل بالظواهر أصلا، ولا تجرى أصالة الظهور هنا. يا أبا أصالة الظهور خل نجري حتى أنا أتمسك بمن في الظاهر، لا لا لا، ولا تجرى أصالة الظهور. لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي مانع عن جريان هذا الأصل، هذا علم إجمالي إلى أثر وجوب التوقف، وبالتالي ها؟ يعني هذا وجوب التوقف إذا كان موجود شو يسويني؟ وبالتالي فيحتم علينا مزيد التحقيق والتفحص. وأما بعد الفحص، هذا الفرق شنو؟ هذا قبل الفحص. وأما بعد الفحص وبعد العثور على قرينة على إرادة خلاف الظاهر في كثير من الموارد، وبعد اليأس عن العثور على القرينة على إرادة خلاف الظاهر في بعض الموارد، لاحظوا البعدية في هذا التوضيح. أما بعد الفحص
وبعد العثور على قرينة على شنو؟ على إرادة خلاف الظاهر في كثير من الموارد. مفحصنا حصنا فحصنا احترنا على بعض القرائن اللي هي تدل على إرادة شنو؟ خلاف الظاهر في كثير من الموارد. وبعد اليأس عن العثور على قرينة على إرادة خلاف الظاهر في بعض الموارد جواب وأما جزاء الشرط وأما وأما بعد الفحص وبعد العثور وبعد اليأس فهذا العلم الإجمالي ينحال. وين بعد ذاك ايش قال؟ قال ولا فرق في ذلك ما بين قبل الفحص وبعد الفحص. وين بعد الفحص العلم الإجمالي؟ بعد الفحص وبعد العثور وبعد اليأس يبقى علم إجمالي؟ لو لا. فهذا العلم الإجمالي ينحل إلى ألف باء إلى ألف علم تفصيلي بالنسبة علما إلى 80% من الموارد مثلا باء وإلى شك بدوي بالنسبة إلى 20% من الموارد. وعندها فبالنسبة سأل علم التفصيل ما لنا علاقة به، هذا علم تفصيلي هو بعد كل نتعبد به بعد ما نتمسك به من بظواهر الآيات، وإنما أكو قرائن بعد. لكن تعالي علما إلى البعض، وعندها فبالنسبة إلى هذا البعض اللي هو مورد الشك البدوي لا مانع من التمسك بأطالة عدم القرينة، وبالتالي نتيجة هذا الأصل شنو؟ وبالتالي نتمسك بمن؟ بظواهر الكتاب وبتمام الارتياح. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الأخباريين أيضا لم يستطيعوا التوصل إلى أهدافهم عن هذا الطريق أو بهذا الدليل الثاني. نتبع إن قلت، قال فإن قلت شي يقول العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر هذا شنو؟ لا يرتفع أثره اللي هو وجوب التوقف بالفحص. قبل الفحص موجود وأثر موجود، وبعد الفحص هم موجود وأثر هم موجود. الدليل على ذلك على اللي أنا وضحت لكم توضيح الإشكال من الخارج، أنه بدليل أنه حتى على تقدير الفحص فغاية وقصارى ما يمكن أن فحصنا وين؟ أن فحصنا في الأخبار اللي بين أيدينا اللي هي واصل إلينا، والحال أن هاي الأخبار ما منحصة بس ذني، كثير من الأخبار شي يقولون بأنها ما وصلت إلينا ونحن نحتمل في تلك الأخبار اللي ما وصلت لنا، نحن أكو قرائن على إرادة خلاف الظاهر، ديش القرائن اختفت عنا وما وصلت لنا. فحينئذ حتى بعد الفحص في الأخبار الواصلة، هذا اللي يقول بالفحص هم ما يرتفع أثر العلم الإجمالي، ما يرتفع اللي هو وجوب التوقف. حتى بعد الفحص في الأخبار الواصلة مع ذلك لابد من التوقف. مثال ذلك يقول ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين كما رأيت في مثال رأيت عينا أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر، أكو نسخة هكذا نسخة رسائل، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر كما في العامين من وجه اللي مثلت لكم، كما إذا قال المولى أكرم العلماء ولا تكرم الشعراء وشبههما. يقول إذا كان كذلك وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص. فإذا شنو؟ حتى بعد الفحص ذاك العلم الإجمالي باقي، إذا موجود أثرها موجود وجوب التوقف. شنو معنى وجوب التوقف؟ أن ما مسموحين بما بأن نعمل بالظواهر. هو هذا اللي يقول إحنا نريده. الشيخ رحمه الله يقول قلت هذه شبهة ربما تورد على من استدل. يقول هاي الشبهة هي أساس النكد علينا، وإنما على منه؟ على من استدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات، يعني في العمل على العمومات. بمن استدل؟ ذاك اللي استدل على وجوب الفحص عن المخصص بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات، بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات، فإن العلم الإجمالي باق على كل حال قبل الفحص أم بعد الفحص. شلون؟ قال فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره وهو الإجمال الموجب للتوقف، إما أن يبقى أثره ولو بعد الفحص، يعني ولو بعد الفحص وبعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات. يقول ما حتى إذا يصير عندك علم تفصيلي بوجود عدة من المخصصات، مع ذلك أكو شنو؟ أكو علم إجمالي بأنه أكو مخصصات في الواقع هي ما وصلت لك، هي ما وصلت لك حينئذ. فهذا هو يصلح بيان آخر للإشكال، جواب الشيخ رحمه الله اللي وضحناه من الخارج من يبدأ من وتندفع هذه الشبهة. يعني هذا اللي وضحت لكم ما قلته يقرر من وتندفع هذه الشبهة. هو الآن الشيخ يبين في البيان آخر للإشكال، يقول إما أن يبقى أثر هذا العلم الإجمالي حتى بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات، ولكن مع ذلك أكو علم إجمالي بوجود مخصصات في الواقع ما وصلت لنا، الكثير من الأخبار شنو؟ ما وصلت لنا. وإما أن لا يبقى، ما يبقى هذا الأثر، فإن بقي بعد ما يرتفع بالفحص، إذا بقي فهو بعد يبقى ويانا ما يرتفع بالفحص، نفس التعليل اللي وضحنا لكم من الخارج وبيان آخر الإشكال. وإلا إذا لا ما بقى أثر العلم الإجمالي، يقول خوف إحنا رأسنا بارد بعد، فلا مقتضي للفحص من الأول، من الأول بعد ماكو داعي إن نفحص، ليش؟ لأنه أثر العلم الإجمالي ما باقي. وتندفع هذه الشبهة، يعني هذا الإنقول تندفع هذه الشبهة بأن المعلوم إجمالا هو ماذا؟ هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع، لكن وين؟ فيما بأيدينا. نعرف جو خط، يعني شنو فيما بأيدينا؟ يعني في الأخبار التي وصلت إلينا بحيث تظهر تلك المخالفات، تظهر شلون؟ تفصيلا بعد الفحص. يعني علمك الإجمالي راح ينحل إلى علم بعد الفحص، ها؟ إلى علم تفصيلي وإلى شك بدوي، وبذاك الشك البدوي أنا أقول لك روح تمسك بأصالة عدم القرينة، بحيث تظهر تلك المخالفات تفصيلا بعد الفحص. وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك، أي زائدا على ذلك الذي وجدناه، يقول هذا غير معلوم، ما احنا ما مكلفين بغير المعلوم، ايش مدريني في الواقع ايش اكو لو ماكو، هي ما وصلت. ثم آن السبب في طروب الظروف القاسية على التراث الشيعي، ظروف بعد قضاء وقدر وحكمة وامثال ذلك طرأت على التراث الشيعي، اختفت لنا عن ماذا؟ بعض الأخبار. فأنا ما مكلف بذلك المعدوم، ما مكلف بذلك اللي هو ما معلوم، أنا مكلف فقط بهذا المعلوم. قال فحينئذ، يعني شنو فحينئذ؟ فحينئذ كان المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الأخبار التي وصلت إلينا لا مطلقة. فحينئذ إذا أنا أروح أفحص، قال لا يجوز، قبل هذا شو يقول؟ يقول لا فرق، إذا كان كذلك هناك فرق واضح ما بين قبل الفحص وبعد الفحص، أكو فرق قبل الفحص وبعد الفحص، بينما الأخبار قال ماكو فرق قبل الفحص وبعد الفحص. أحسنتم مولاي، جزاكم الله خيرا. قال فحينئذ رح يجي بين الفرق قبل الفحص شنو وبعد الفحص ماذا؟ قال قبل الفحص لا يجوز العمل بالظواهر قبل الفحص. ليش؟ لاحتمال وجود مخصص بين الأخبار. لاحتمال وجود مخصص بين الأخبار. وقت يظهر هذا المخصص؟ بالفحص. وفي بعض نسخ الرسائل يظهر بعد الفحص. فإذا قبل الفحص أبدا ما يجوز أن نعمل بظواهر الكتاب، أبدا ما يجوز أن نتمسك بظواهر الكتاب مثل ما أنتم تقولون. بس بالعكس هذا شرح يحتم لي، يحتم لي مزيد التحقيق، مزيد الفحص. فوين راح أروح؟ راح أفحص. تعال يقول ما بعد الفحص. وأما بعد الفحص فيزول العلم الإجمالي ما يبقى. قال فاحتمال وجود المخصص في الواقع، يعني في الواقع شنو؟ يعني في الأخبار التي لم تصلنا. هذا لا واي سهمنا راح من ننفي بمن ينفى. في الأصل السالم عن العلم الإجمالي، يعني أصالة عدم القرينة. فبعد الفحص لا، العلم الإجمالي بعد ما يبقى علم إجمالي، ينحل إلى علم تفصيلي وإلى شكل بدوي. وبهذا الشكل البدوي نجري أصالة عدم القرينة ونتمسك بمن؟ بظواهر الكتاب. والحاصل أن المنصف لا يجد فرقا بين ظواهر الكتاب والسنة. المنصف لا يجد. من هناك جور هناك جور، هناك لا ما جور هنا هم جور. لا يجد فرقا بين ظواهر الكتاب والسنة لا قبل الفحص ولا بعده. فلا يجوز العمل نتيجة هذا يجب. فلا يجوز العمل قبل الفحص مطلقا، ويجوز العمل بعد الفحص مطلقا. مطلقا يجوز بعد الفحص واليأسين. ثم أنك قد عرفت أن العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة. العمدة هو أخبار المتواترة، هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن. إلا أنه يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية في آخر كلامه بعد ذلك، يتعرض الشيخ الأعظم رحمه الله إلى كلام بعض المحدثين الأجلة، السيد الصدر رحمه الله اللي هو شارح كتاب الوافية، ومطلبه اللي ذكر الشيخ الأعظم مطلبه طويل، عدة فقرات ينقلها من كتابه الوافية. ثم بعد ذلك يذكر هو رحمه الله يقول أقول، ويجيب على مطالب شارح الوافية، وحيث أن طول المطالب صاحب الوافية ومن ثم مناقشة الشيخ الأعظم له لا يسمح لنا فقط يوم واحد. فلأجل ذلك إلى هذا المقدار نختم الدرس، وأسألكم الدعاء إلى ما بعد يوم الدفن لعله يصير أول أحد من بعد الدفن إن شاء الله تعالى.